بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى ويقف بعد الرابعة قليلا:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين لنا صفة الصلاة على الجنازة، وتقدم معنا أنه اختار التكبير على الجنازة أربعا، وهذه الصفة أعني التكبير أربعة هي التي ثبتت بها الأحاديث الصحيحة، ولذلك رواياتها أكثر وهي أشهر، وعليها العمل عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين كما تقدمت الإشارة إليه. فبين أنه إذا كبر التكبيرة الرابعة أنه يقف، بمعنى أنه لا يستعجل ويسلم مباشرة، وإنما ينتظر قليلا ثم يسلم. ثم قال بعض العلماء إنه يحتمل أن هذا الوقوف قليلا، أولا لم يذكر أي دعاء في هذه الرابعة، ولذلك بيّن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يحفظ في هذه التكبيرة الرابعة شيئا، وقد جمع الله له رحمه الله من العلم بالسنة وآثار الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة السلف ما لا يخفى، لأنه تأخر عن إخوانه من الأئمة فاطلع على السنن والآثار، فقل لا أحفظ في هذا، لا أعلم فيه شيئا، أي دعاء مخصوصا يقال بعد التكبيرة الرابعة، وهذا هو الذي عليه العمل. هناك وجهان للعلماء، قال بعض العلماء إنه بعد الرابعة يدعو قياسا على الثالثة، ولأنها تكبيرة من تكبيرات الصلاة، ولأن المقصود الدعاء للميت ونحو ذلك مما ذكروه من التعليلات العقلية ولها وجهها. ومن أهل العلم من قال إنه لم يرد شيء، فلذلك يسكت قليلا ثم يسلم. أصحاب هذا القول قال بعضهم الجوزجاني يقول أنه يحتمل أن الإمام يسكت قليلا، لأن الناس في القديم لم تكن عندهم الوسائل الموجودة الآن في عصرنا من آلات السماع هذه التي تبلغ الصوت كالميكروفونات ونحوها، فإذا سلم الإمام وكانت الصفوف طويلة أو العدد كبيرا فإنه يحتاج إلى وقت حتى يصل التسليم إلى أطراف الصفوف، ومن هنا كأنه لو سلم بعد التكبير مباشرة بعد الرابعة مباشرة لا زال أقوام في الصلاة، فربما سلم قبل أن يكبروا التكبيرة الرابعة ويخرجوا من صلاتهم، وهذا ذكره الجوزجاني احتمالا، وذكره بعضهم في رواية زيد بن أرقم على أنه من كلام الصحابي أو الراوي كالمدرج بيانا للسبب والعلة، وهو الحقيقة محتمل. لكن هناك عبارة لطيفة وجميلة لهذا الإمام الجوزجاني رحمه الله، أنه لما ذكر هذه العلة من نفسه قال يحتمل أنه خاف أن يسلم قبل أن يكبر المأمومون وراءه، ثم قال إنه بيّن رحمه الله أن هذا احتمال، فإن كان صوابا قال فبتوفيق الله، وإن لم يكن صوابا يقول فإني أبرأ إلى الله أن أقول في كلام الله في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يرده أو أراد خلافه. هذا والله العلم، أن الإنسان إذا أراد أن يسلم في علمه وتعليمه للناس أن ينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان من المنقولات في الكتاب والسنة فإننا ننقله كما ورد عن الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، لا نزيد فيه ولا ننقص. فإن أراد الإنسان أن يزيد شيئا وله وجهه وله دلاء عليه أن ينصح للأمة ويبين لها أن هذا أمر محتمل. تأمل هذا من هذا العالم الجليل رحمه الله برحمته الواسعة، وما أصبح فيه بعض المتأخرين أنه يأتي إلى الآيات في القرآن والأحاديث في السنة ويستخرج منها ما يقولون كاللطائف وكالفتوحات، ثم كأنه يجزم بأن هذا هو المراد من الآية أو المراد من الحديث. وهذا يقول وإني لأبرأ إلى الله، يبرأ إلى الله عز وجل أن يحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحتمل أو يصرفه على وجه لم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أراد خلافه. وهذه مسؤولية عظيمة، ولذلك تجد المتأخرين يتعجبون ويطربون كما يقال، لأن يصح قال إن من البيان لسحرا، فالطرب هو المراد به أنهم يفرحون حينما يجدون الرجل يمسك الآية ثم يأخذ فيها يمينا وشمالا فيقولون هذا هو العلم، هذا هو المفسر. لكن إذا وجدوا عالما جليلا من أئمة السلف في كتاب تفسير قديم لا يعطي إلا بقدر الكلمة ودلالتها، يتورع عن أن يقول عن الله ورسوله في كلامه ما ليس منه، حينما يجدون بعض مشائخنا الكبار الأئمة العلماء الراسخين الذين يحكون الكلام كما حفظوه يقولون هذه أشياء قديمة، هذه ما في تجديد، وجديد الإسلام قديم وقديمه جديد. وهذا والله العلم الأمانة، العالم الرباني الذي اتقى الله وحق تقواه وخشيه حق خشيته هو الذي لا يزيد في العلم ولا ينقص منه، هذا هو الذي ينصح لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين ولأئمة المسلمين ولعامتهم. وكان بعض مشائخنا رحمهم الله من أدركناهم على هذا العلم الحق والعلم الموروث. وإياك أن تخضع أو تضعف أو تلتفت إلى التوهينات، أن البعض يقول لك هذا ما هو بعلم، هذا ما يفهم، انظر نأتي ما أفهم منه شيء. إذا كان ينحت العلماء المعاني من معادنها فلا عليهم ألا يفهم، ولذلك ليسوا مسؤولين عن أن يفهم فلان أو لا يفهم، عليهم أن يبلغوا ما علموا. فهذا أمر مهم جدا، يوصى طالب العلم أن يكون وقافا عند حدود الله معظما لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يعني عدم الاستنباط من النصوص، إنما ينبغي على طالب العلم أن يسلك مسلك العلماء في الاستنباط. عندهم التعليل له مسالك وطرق معروفة وضوابط معروفة عند العلماء، أن يعلل بها ويمشي على مسلك العلماء هذا لا عتب عليه. أما أن يأتي ويستنبط من عنده ويقول ثم المصيبة ليست هنا، المصيبة أن يقول فتح الله عليه، هذه جريمة عظيمة، أن ينسب إلى الله، قد يكون قال على الله بدون علم ثم يقول فتح الله عليه. أولا أنه نسب إلى الله عز وجل أن هذا صواب من الله سبحانه وتعالى، ثانيا زكى علمه وهو لم يتأكد هل هذا صواب أو خطأ، هذه أمور ينبغي التنبه لها. ولذلك تجد بعض الأخيار يأتي ويستقيم على طاعة الله فيقال له قم وانصح، قم بلغ دين الله عز وجل، فيقول له ما عندي علم، قم يفتح الله عليك، يفتح الله عليك بدون بصيرة؟ الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فأحببنا أن ننبه على هذا، لأن قوام الدين على هذا، أن الإنسان ينصح في دين الله عز وجل، ولا يزال الإسلام بخير ما رزق في العلم الأمانة، فكان الذين يحملونه ويؤدونه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فأداها كما سمعها. نضر الله، يقال إن أهل الحديث أو رواة السنة الأمناء الثقات يبعثون يوم القيامة مشرقا وجوههم، نضر الله امرأ أن سمع مقالتي، وهذا من عاجل البشرى لهم، وقيل نضر الله في الدنيا والآخرة. ولذلك لما حينما يكون العالم صادقا مع الله يعرف من وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف الأعرابي عليه وكانوا يقولون له هذا يكذب، هذا يدعي الوحي. نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ليس بوجه كذاب. فالعالم الذي لا ينمق ولا يلفق ينظر الله وجهه إذا بلغ الكتاب والسنة وأدى الدين والشريعة للأمة على مسك الدين والملة، فهذا من الناصحين. فهذا أمر مهم جدا، فينبغي انتبه له طالب العلم ولا عليه من كلام الناس. لم نحمل هذا العلم لكي نتزين أمام الناس، فالعلم يزينك في الدنيا والآخرة وإن شانك الناس، فإنه ليس بشيء. ولذلك الأنبياء استهزئ بهم ثم ماتوا وهم في أعلى الدرجات وأسناها، جعل الله وإياكم ذلك الرجل. بين رحمه الله أنه يقف قليلا. هذا الموضع لم يثبت كما ذكرنا فيه دعاء مخصوص، ومن من قول يسكت الإمام ويسكت المأموم. وقال بعض العلماء إنه يدعو ولو ببعض الدعوات ولا حرج عليه في ذلك. نعم.
ويسلم واحدة عن يمينه.
ويسلم واحدة عن يمينه، يسلم لأن الصلاة على الجنازة سماها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقال صلوا على صاحبكم، فسميت صلاة بالشرع. فإذا كانت صلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث علي الصحيح في السنن عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة مفتاح الصلاة الطهور، قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقال تحليلها التسليم. فمعناه أن كل صلاة إذا دخلت في حرماتها فإنك تتحلل منها بالسلام. فإذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الجنازة صلاة فمعناه أنه لا تخرج منها إلا بالتسليم. ثم إذا قلنا إن التسليم مشروع بناء على هذا الدليل من السنة، فإنه حينئذ ينظر هل يسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين، صحت الآثار بتسليمه تسليمة واحدة. وتقدم معنا الكلام على التسليمة والتسليمتين، وأن الأصل في الخروج من الصلاة إنما هو بالتسليم الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم، فيسلم واحدة. جمهور العلماء على أنه يسلم تسليمة واحدة، وعن الحنفية رحمهم الله أنه يسلم تسليمتين. نعم.
ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
ويرفع يديه مع كل تكبيرة، تقدم معنا في صفة رفع اليدين في الصلاة، وبينا في صفة الصلاة الأحاديث الواردة فيه والمواضع التي يشرع فيها رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أما في الصلاة على الجنازة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مرفوع أنه رفع يديه في التكبير على الجنازة، والذي ثبت عن عبد الله بن عمر وصح عنه أنه رفع يديه في تكبيرة الجنازة. ثم ينظر، فإن كان قول الصاحب حجة فلا إشكال أنه يعتبر بهذا كما درج عليه المصنف رحمه الله أنه يرفع يديه في تكبيرة الجنازة. وقد تقدمت معنا هذه المسألة في تكبيرات العيدين وبينا ما ورد فيها، ولذلك تقاس على تكبيرات العيدين مع الأثر المحفوظ عن عبد الله بن عمر. لكن الحقيقة عند النظر هو يبعد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي كان يتتبع ما قاله عليه الصلاة والسلام ويفعله، يبعد أن يرفع يديه إلا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. ولذلك من يرفع يديه لا ينكر عليه، ومن قال لا أرفع يدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة، فدل على أن الصلاة ما نتحرك فيها إلا بنص. فلما لم يرد عندنا شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في الرفع بقيت اليدين على أصلها، أنه يضعها بعد تكبيرة الإحرام سيأتي على صدره، وبناء على ذلك لا يرفع إلا إذا ورد الدليل بالرفع. فالذي يقول بالرفع له وجهه، والذي لا يقول بالرفع له وجهه. المسلك الذي يقول بالرفع خاصة على أن فعل الصحابي حجة لا إشكال فيه، وأما من يقول بعدم الرفع فمذهبه ألزم للأصل، مذهبه ألزم للأصل. وهذا الذي ذكره المصنف أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة. أما عند تكبيرة الإحرام فقد ثبت فيها الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه عند تكبيرة الإحرام في الصلاة على الجنازة ثم وضعها على صدره، وضع اليمنى ثم وضع اليمنى على اليسرى، هكذا صح عن عليه الصلاة والسلام، وحديث عند الترمذي وله شواهد. بناء على هذا الحديث بعض العلماء يقول إن الصحابي قال رفع يديه فذكرها في تكبيرة الإحرام ولم يذكرها في بقية التكبيرات، فيأخذ بالمفهوم، يسمونه المفهوم، يقول مفهومه أنه في بقية التكبيرات لم يرفع لأنه ذكر رفعه في التكبيرة الإحرام ولم يذكر في غيرها، فيقوي الأصل من هذا الوجه. وأما السنة فإنه إذا رفع يديه في تكبيرة الإحرام هذا محل إجماع، كلهم اتفقوا على أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام في الصلاة على الجنازة أنه يرفع يديه، وحكى الإجماع الإمام المنذر والإمام الموفق في المغني وغيرهما رحمة الله عليهم. فتكبيرة الإحرام ليس فيها إشكال، الإشكال في بقية التكبيرات، والأمر كما ذكرنا. فإذا كبر فإنه يضع اليمنى على اليسرى للحديث الذي ذكرناه السابق، وأيضا للأحاديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام كما بيناه في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، وأن قال أمرنا معاشر الأنبياء أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة، نأخذ بأيمان على شمائلنا في الصلاة، فهذا أصل عند العلماء رحمه الله في مشروعية القبض في الصلاة، وصلاة الجنازة صلاة، فإذا كبر فإنه يضع يمناه على يسراه ولا يسدل اليدين. نعم.
وواجباتها قيام.
بعد أن بين لنا صفة الصلاة، صلاة الجنازة كاملة، شرع في صفة الإجزاء وهي الواجبات، وليس هناك في صلاة الجنازة أركان وواجبات، وقد نبهنا على هذا لأن أصلا صلاة الجنازة ليس فيها سجود سهو، والسبب في ذلك أنها صلاة لا يشرع فيها سجود، ولذلك إذا سهى فإنه لا يلزمه سجود السهو، وهو قول جماهير السلف والخلف رحمهم الله. وبناء على ذلك نبحث عما هو لازم وغير لازم، يعني واجب وغير واجب، فبين رحمه الله الصفة الكاملة التي تجتمع الواجب وغير الواجب، ثم شرع في بيان ما يجزئ في صلاة الجنازة، يعني ما الذي يلزمك إذا صليت الجنازة، فقال رحمه الله
وواجباتها قيام.
وواجباتها قيام مع القدرة كما بينا دليل ذلك في الصلاة، لأن الله أمر في الصلاة بالقيام، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عمران صلي قائما صلي قائما، فدل على أن المصلي يصلي في الأصل قائما. نعم.
وتكبيرات.
والتكبيرات تكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الصلاة، صلاة الجنازة. تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها، وقد بينا هذا وبينا الأدلة على تكبيرة الإحرام في صفة الصلاة وأنها ركن، وبينا أدلة الركنية. نعم.
والفاتحة.
والفاتحة قراءة الفاتحة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو عن أبي بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، كلهم يرون أن الفاتحة لازمة في الصلاة على الجنازة. وذهب بعض العلماء إلى أن الفاتحة ليست بلازمة، ويحكى عن أبي هريرة رضي الله عنه وبعض الصحابة رضي الله عليهم، وهو مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. أما من قال بالوجوب ولزوم الفاتحة فدليله ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الفاتحة في الصلاة، في الصلاة على الجنازة، كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه قرأ الفاتحة في صلاته على الميت ثم قال لتعلموا أنها سنة، أنها سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومما يدل على فرضيتها ولزومها في صلاة الجنازة حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، والجنازة صلاة الجنازة صلاة شرعية فتدخل في هذا العموم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة كتاب فهي خداج فهي خداج. وصلاة الجنازة صلاة فتدخل في هذا العموم. إذن لا تصح صلاة الجنازة إذا ترك الفاتحة متعمدا، إذا ترك الفاتحة متعمدا بطلت صلاته على الجنازة. نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وردت صفة الصلاة على الجنازة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما في حديث أبي أمامة بن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البيهقي والشافعي، وفي أنه عليه الصلاة والسلام أن السنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بينا هذا. ثم صفة هذه الصلاة كما تقدم معنا في صفة الصلاة. نعم.
ودعوة للميت،
والواجب الرابع الدعوة للميت، أن يدعو للميت، والدعاء للميت واجب في صلاة الجنازة، بل هو الأصل، أن صلاة الجنازة شرعت من أجل الشفاعة والدعاء للميت. أما الدليل على وجوب الدعاء فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود وغيره، وهو حديث صححه غير واحد، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فأمر بالدعاء بإخلاص الدعاء للميت، فهذا أصل، ولأنه عليه الصلاة والسلام دعا صلى ودعا للميت وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. أقل ما يمكن ما يكون به الدعاء، يعني لو أنه صلى على جنازة فقال اللهم اغفر له ثم سلم أجزأ، لأنه أدى الواجب والفرض في الدعاء. أقل ما يصدق من دعاء الحي للميت، أقل ما يصدق عليها أنه دعاء من حي لميت، فإذا قال هذا القدر فقد أدى الواجب. ما ورد في الأحاديث هذا أكمل وأفضل، كلهم متفقون. نحن ذكرنا في الصيغة التي ذكرها المصنف رحمه الله اشتملت على حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم وغيره، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، هذا حديث عوف بن مالك، هذه صيغته كما بيناها. وحديث أبي بكر ابن أبي بكر الأشهلي، وسأل الإمام الترمذي الإمام البخاري عن اسم أبيه عن أبيه وهو من الصحابة فلم يعرف، هذا حديث حسن صححه الإمام الترمذي، وقال الإمام البخاري أنه أصح شيء في الباب، اللي هو اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. وزاد جاء حديث أبي هريرة بزيادة إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، من توفيته فتوفه على الإيمان، وفي بعض الروايات فأحي على الإيمان توفه على الإسلام. وأما الزيادات التي ذكرها المصنف إنك على كل شيء قدير فأحي على الإسلام والسنة، هذه الزيادات ذكرها الإمام الموفق رحمه الله في المغني، نحن ذكرناها في الدعاء، ودائما في المتون تشرح كما هي كما ذكرت حتى يفهم طالب العلم معناها، لأنها تستشكل وأنت تشرح الكتاب، فليس الشرح يقتضي أنها مسنونة أو هذا، إنما الوارد هو اللفظ الذي ذكرناه سواء في حديث عوف بن مالك أو حديث ابن أبي بكر الأشهلي عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه، أو حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره. لكن عند العلماء الإمام أحمد رحمه الله وسع في هذا أنه لا يلزم المصلي بصيغة معينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم بصيغة معينة، ولذلك ليس كل الصحابة كان حافظا لنفس الدعاء الذي قال، لو كان لازما لكان قال قبل الصلاة على الجنازة علمهم وقال قولوا كذا وكذا وكذا ثم صلى بهم. لكن الأفضل والأكمل بإجماع العلماء أن تتبع الوارد وأن تقول الذي ورد. إذا قلنا إن الدعاء واجب فحينئذ يرد السؤال، الدعاء تارة يكون بصيغة الجمع وتارة يكون بصيغة المفرد للميت نفسه، فإن قلت اللهم اغفر له أو قلت اللهم ارحمه أو اللهم أعذه من عذاب القبر أو أعذه من فتنة القبر، هذا أقل دعاء حي لميت، وجئت به بصيغة الإفراد فهذا لا إشكال فيه إن جئت به بصيغة الإفراد. لكن إن جئت به بصيغة الجمع وقلت اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، ومثل ما ورد في الحديث اغفر لحينا وميتنا، فهل يقع به الإجزاء؟ وجهان للعلماء، لأن نحن نقول أن الدعاء للميت لازم، وقد جاء بصيغة الإفراد في حديث عوف بن مالك اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه، هذه صيغة الإفراد وهي متعلقة بالميت، وجاء بصيغة الجمع اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، حديث له حديث ابن أبي بكر الأشهري وحديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع. فمن العلماء من قال الواجب حينما تخص الميت، ولا يجزي إذا جاء على قدر الإجزاء أن تأتي به بصيغة الجمع. وقوى غير واحد أنه يستوي أن تقوله بصيغة الجمع أو بصيغة الإفراد، لأن المقصود حاصل بهما. نعم.
والسلام.
والسلام، التسليم فرض لازم في الصلاة، وهو ركن في الصلاة الأصلية كما ذكرنا وبينا دليله، والأصل فيه حديث علي بن أبي طالب المتقدم عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم، فالتسليم واجب في صلاة الجنازة. فلو ترك التسليم، لو أنه صلى على ميت ثم ترك التسليم متعمدا بطلت صلاته، ولبناء ذلك هذه الواجبات كلها لو ترك أي واحد منها متعمدا حكمنا ببطلان الصلاة. هذا وجهنا نسمي هذا واجبا وهذا غير واجب. نعم.
ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته.
ومن فاته شيء من التكبير، بعد أن بين لنا رحمه الله صفة الصلاة كاملة والقدر الإجزاء منها، شرع في المسائل الطارئة أنك لو أدركت بعض الصلاة لا كل الصلاة، ففيه مسائل. المسألة الأولى، لو جئت والإمام يصلي على الجنازة وقد فاتتك تكبيرة الإحرام أو فاتتك بعض التكبيرات، فللعلماء وجهان. قال بعض العلماء تدخل مباشرة وتكبر، وقال بعض العلماء تنتظر حتى يكبر التكبيرة اللاحقة وتدخل معه فيها. على القول الأول تدخل مباشرة، وعلى القول الثاني لا تدخل، تنتظر حتى يقول الله أكبر فتكبر بعده وتدخل في الصلاة. وبناء على هذا القول الثاني لا يمكن لك إذا كانت التكبيرة الرابعة قد كبرها وقد فاتك وقتها وأطال مثلا الإمام قليلا، فجئت أنت في هذا الوقت ما يمكنك أن تكبر ولا يمكنك أن تدرك الصلاة. والأقوى أنك تكبر مباشرة، وأنه لا يلزمك الانتظار إلى التكبيرة اللاحقة. فإن قلنا تكبر مباشرة، فإن أدركته في التكبيرة الثانية فهل تدخل مع الإمام كمسبوق يقضي أو كمسبوق يبتدي؟ مسبوق يبتدي يعني أنك تبدأ بقراءة الفاتحة، فتكون التكبيرة التي تكبرها هي الأولى بالنسبة لك أنت، بمعنى أنك تعتد بنفسك ولا تعتد بحال الإمام ومن معه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول تدخل وراء الإمام فيما هو فيه، فيما هو فيه. الفرق بينهما واضح، فلو أنه كبر التكبيرة الثانية فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هي تكبير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركتها بعد فكبرت معه، إن قلنا العبرة بصلاتك فإنك تدخل وراءه وتقرأ الفاتحة، وإن قلنا العبرة بالإمام فتدخل وراءه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة في الحقيقة راجعة إلى مسألة في الصلاة، وهي مبنية على حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. فلما قال عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، على رواية فقضوا، معناه أننا نصلي على حال الإمام، ثم إذا سلم الإمام قضينا الذي فاتنا، هذا معنى الرواية. وبناء عليه تكون صلاتك مع الإمام تعتد بها بحال الإمام لا بحالك. ومن فوائد هذه المسألة أنك لو جلست مع الإمام أدركت الركعة الأخيرة فجلس التشهد الأخير تقول التشهد الأخير كاملا وتدعو، لأن حالك كحال الإمام. وإذا أدركت الركعتين الأخيرتين، فأدركت مثلا الركعة الثانية من الظهر، فإنه إذا جلس للتشهد ثم قام للثالثة بالنسبة له الثانية بالنسبة لك، فإنك ترفع يديك مع أنك في الثانية، والثانية لا يشرع فيها رفع اليدين، وإنما رفعتها متابعة للإمام ليكون حالك كحال الإمام. إذن توافقه ظاهرا وباطنا، وهذا يقوونه على الأصل إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله فلا تختلفوا عليه، فلا يخالفه ظاهرا ولا باطنا. وأما الذين قالوا بالرواية الثانية وهي وما فاتكم فأتموا، والحقيقة رواية فأتموا أصح إسنادا وأقوى من جهة الرواية وأقوى من جهة الدراية المتن، لأن أصحاب الزهري الذين يروون فأتموا أقوى وأضبط من الذين رووا فقضوا، فيحتمل أنها بالمعنى، ومن هنا تترجح من ناحية السند. من ناحية المتن أن العرب تستعمل الإتمام بمعنى تستعمل القضاء بمعنى الإتمام لا العكس، فيقولون أتم قضى الأمر إذا فرغ منه وأتمه، وبناء على ذلك تكون رواية أتم أرجح سندا ومتنا. وهذه الرواية فأتم وهي التي رجحناها في القضاء المسبوق أن صلاته مع الإمام هي الأولى، ينبني عليها مسألتنا أنه يعتبر صلاته مع الإمام بحاله، وهذا مذهب طائفة من علماء كالشافعية وغيرهم، ويحكى عن بعض السلف، فيدخل مع الإمام بحاله هو. حاله هو أنه إذا كبر فإنه يقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام الثانية وكان الإمام في الدعاء يصلي هو على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا كبر الرابعة الإمام كبر فدعا، فإذا سلم الإمام كبر التكبيرة الأخيرة وسلم، هذا وجهه، وهذا الحقيقة أقوى وأرجح، والأمر في هذا واسع والحمد لله، يعني سواء قلنا أنه يتم أو قلنا أنه يقضي. المسألة الثالثة يقول المصنف رحمه الله
ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته،
فإن قلنا إنه يدخل وراء الإمام، مثلا الآن عندنا مسألة، الآن قلنا إنك إذا دخلت وراء الإمام العبرة بك أنت، فيما يترجح في نظري والعلم عند الله أن العبرة بحالك، فإننا إذا قلنا العبرة بحالك يرد السؤال لو أنني أدركت الإمام في تكبيرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد فات جزء منها فكبرت ودخلت أثناء قراءتي للفاتحة كبر الإمام، فالوقت الذي أدركته لا يسع لقراءة الفاتحة، فهل أتم أم أتابعه؟ الذي اختاره طائفة من العلماء وجمع من المحققين أنك تتابع الإمام، لأنك لم تدرك قدرا يسع لقراءة الفاتحة كلها فيسقط عنك إتمامها، كما لو أدركت الإمام قبل الركوع بقدر لا يسع لقراءة الفاتحة لا يلزمك أن تتأخر، بل تتابع الإمام وتقرأ بقدر ما قرأت ويسقط عنك الباقي، وهذا هو أصح الوجهين عند العلماء أنه لا يلزمك أن تتمها. ففي هذه الحالة لو أنك كبرت فقلت الحمد لله رب العالمين قال الإمام الله أكبر، تقول الله أكبر ولا يلزمك إتمام للفاتحة. ثم إذا سلم الإمام وقلنا بالقضاء أو بالإتمام ففاتتك تكبيرتان، إما أنك ستقرأ فيها الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنك تقضي، وإما أنك ستصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو بناء على أنك تتم. ففي هذه الحالة قال بعض العلماء إذا سلم الإمام، إذا سلم الإمام وأنت مسبوق ولو فاتتك الثلاث تكبيرات وأدركت التكبيرة الأخيرة فإنك لا تقضي، وهذا محكي عن بعض السلف كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما واختاره بعض الفقهاء أنه لا يقضي ولا يلزمه قضاء التكبير ولا قضاء الأذكار، لا الفاتحة ولا الدعاء. وقال بعض العلماء يلزمك القضاء لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تقدم: وما فاتكم فاقضوا، لأنهم يرون رواية فاقضوا التي ذكرناها. وقال بعض العلماء، وهذا عليه الكثير أنه يقضي، وقال بعض العلماء إنه ينظر فيه، يعني يفصل، فإن كانت الجنازة ترفع مباشرة فيقضي التكبير ولا يقضي ما بينه، أي لا يقضي الفاتحة ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الدعاء ولا يقول شيئا. فلو فاتته تكبيرتان يقول الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، لو فاتته الثلاث تكبيرات يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، يوالي بينها ويقضيها، يقضيها، هذه إذا رفعت مباشرة. وأما إذا أمهل الناس في بعض البلدان يؤخر حمل الجنازة، لأن الجنازة لا تصلى وهي على أعناق الرجال، لا يصلى عليها وهي محمولة، وهذا منصوص عليه في جماهير أهل العلم، لا يصلى على الجنازة وهي محمولة، وإنما يصلى بعد وضعها واستقرارها. فإذا كانت تحمل مباشرة بعد تسليم الإمام قالوا لا، يوالي بين التكبير ويسلم. وإن كانت ينتظر بها ولا يتعجل في رفعها فحينئذ يقضي أو يتم على الوجهين اللذين ذكرناهما. وهذا يختاره طائفة من أصحاب الإمام الشافعي، حتى أن بعضهم يحكيه المذهب، وأيضا قال به القاضي أبو يعلى والقاضي أبو الخطاب والإمام أبو الخطاب من أصحاب الإمام أحمد، وهم جهابذة أئمة المذهب رحمة الله على الجميع، على أنه يفصل إن كان تبقى الجنازة وتترك هنية، والسنة أن ترفع الجنائز مباشرة لأنه مأمور بالإسراع بالجنائز، وصلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ولذلك تجد ليس فيها ركوع ولا سجود، مبنية على التخفيف للإسراع بالميت. وهذا كله دائما لما تأتي إلى عبادة وهذا تفهم ماذا يقصد الشرع، مقصود الشرع المبادرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، وهي خير، إما إن كانت صالحة تقدم إلى الخير، وإن كانت غير ذلك فشر يوضع عن الأعناق والرقاب، فالمقصود هذا عن الأعناق. فهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى للميت أنه إن كان صالحا يبادر به إلى ما إلى المثوى لينعم ويجد ما جزاء عمله. فالشرع قصد المبادرة بها، فما تؤخر الجنائز. والغالب الموجود الآن أن الجنائز تحمل مباشرة، ولذلك يوالي بين التكبير، فإن فاتته تكبيرتان قال الله أكبر الله أكبر وسلم، ولا يقضي ما بين التكبير ولا يتم على التفصيل الذي ذكرناه. نعم.
ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر.
وهذا الحقيقة الذي ذكره، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله فيه مناسبة، ترتيب منطقي مقول، إما أن يفوتك بعض الصلاة مثل ما ذكرنا التكبيرات فبين حكمه، فيرد السؤال إذا لم أدرك الصلاة كلها. طبعا إذا لم تدرك الصلاة كلها في بعض الأحيان يصلى على الجنازة، ثم تأتي طائفة ثانية لم تصلي في نفس الموضع، فهذا رخص فيه في بعض العلماء، وهو ليس كالمسألة التي ذكرناها عن البعض أنه ينقل الميت من مسجد إلى مسجد ليصلى عليه، هذه غير هذه، هذه الصلاة في المسجد نفسه، وأنها جاء ثم جاءت جماعة تصلى، لأنه في هذه الحالة مشت على السنن الوارد عن أن الميت يطلب ليصلى عليه. أما أن يحمل الميت لغيره من أجل أن يصلى عليه هذا شيء آخر، هذا جاء رجل جاء إلى المسجد وتكلف المجيء، ولذلك له حق في الصلاة على الميت. فالجمهور على أنه يصلي، يجوز أن يصلي أو تصلي الطائفة الثانية ولو بإمام، يعني يأمهم إمام ويصلي بهم. فإذا أم بهم الإمام وصلوا فللعلماء وجهان، قال بعض العلماء تكون الثانية نافلة لأن الفرض قد أدي بالأولى، وفرض الكفاية إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين. لكن هو في إشكال، هل فرض العين فرض على، يعني إذا أدي فرض الكفاية، إذا أدي فرض الكفاية فهل هو فرض عين على كل مؤد أو لا؟ بناء على هذه المسألة، وذلك الشافعية عندهم أنها فرض كفاية في الصلاتين الأولى والثانية، وعند الحنفية رحمه الله أنها نافلة في الثانية. نعم.
ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر.
ومن فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر. الصلاة على الميت بعد قبره فيها وجهان مشهوران للعلماء. من أهل العلم من قال الأصل أنه يصلى على الميت الصلاة المعروفة قبل دفنه، هذا هو الموضع الذي يصلى فيه على الميت ولا تعاد الصلاة عليه بعد دفنه، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. وقال بعض العلماء يجوز أن يصلى على الميت بعد دفنه، ومذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. فالحنفية والمالكية عندهم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت بعد دفنه يجاب عنها من وجهين. الوجه الأول أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكدوا هذا بقوله كما في الرواية الصحيحة: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم، اللهم يا من ينور القبور برحمته نور قبورنا وقبور أمواتنا أموات المسلمين، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، فلا يعلم ما في هذه القبور من الظلمة إلا الله جل جلاله، ولا ينورها حسبك ولا نسبك ولا مالك ولا أهلك، ولو أن القبر المظلم على صاحبه جيء بأنوار الدنيا لينور ما تنور على صاحبه، مملوءة ظلمة على أهلها. ولذلك أمر القبر تشيب منه الرؤوس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا، بصيغة التوكيد: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، فهم أهل القبور. ولذلك من الشفاعة، شفاعة الحي للميت، أن يقول: اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه. فإذا قلت ذلك فقد أحسنت لأخيك المسلم ولقريبك ولأبيك ولأمك أن تقول: اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه. وإن الله ينورها بصلاتي عليهم، فهذا يفهم منها أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا، الوجه الثاني، أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم، على العموم. قضايا الأعيان حينما، ما هي قضية العين؟ قضية العين أن يأتي أصل عام ثم تأتي حادثة متعلقة بصحابي بعينه، كجعله عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة بشهادة رجلين، عند من يقول برضاع الكبير قضية سالم مولى أبي حذيفة، لأن الله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فجعل الرضاعة الشرعية حولين كاملين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى له أبو حذيفة ما يجده أن سالم عنده كابنه، فأمره أن ترضعه زوجته خمسا. يقول: هذه قضية عين. الأصل في الشخص أنه إذا أحرم بالحج والعمرة أنه يلزمه الإتمام، لأن الله يقول: وأتم الحج والعمرة لله. فجاءت هذه التي ضباعة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فخاطبت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه قضية عين. هذا معنى يعني يأتيك أصل عام دلت عليه النصوص العامة، ثم يأتي الشخص يفهم أنه مخصوص بهذا الحكم، أو قد يفهم أنه مخصوص بهذا الحكم. لأن لو قلنا مثلا بالاشتراط، عندما نقول طبعا نحن قلنا الراجح جواز الاشتراط، لكن لمن كان مثل ضباعة، وهذا هو الوسط ما بين من يقولنا قضية عين وما بين من يجعلها أصل ويقيس عليها ويتوسع فيها. لكن نقول: كيف جعلوها قضية عين؟ قالوا: لأننا لو قلنا بالاشتراط فمعنى أنه انتهى الإشكال يعني. ولذلك تجد الآن الشخص إذا جاء عنده إحرام واشترط خلاص ما عنده مشكلة، بمجرد ما ينتهي ما عنده إشكال. فإذا كأنهم يقولون هذا صعب، لأنك تهدم به أصلا. أنت عندك أصل أنك ملزم بالإتمام، وأنك إما أن تتم النسك، وإما أن تحصر ولك حكم المحصر، وإما أن يفوتك ولك حكم الفوات. أما أنك تتحلل بلا شيء فإن لك على ربك وخاطبة فإن لك على ربك ما اشترط. نحن نقول الراجح صحة الاشتراط، لكن نريد طالب العلم أن يفهم، لأن قضية العين تكون مشكلة على كثير من طلبة العلم. لا يقال قضية عين إلا إذا عارضت الأصل، الأصل العام الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فجاء شيء متعلق بالصحابي أو صحابية، فحينئذ يرد عندنا إشكال هل هذا خاص بالصحابي، فهي قضية عين، يعني أن الحكم له بعينه، وأن هذه القضية يراد بها عين هذا الصحابي ولا يراد بها غيره، ما ينظر إلى المعنى أنه كل من وجد في معنى هذا الصحابي فيقاس عليه غيره ويلتحق به غيره. المقصود أن الذين يقولون أن هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد احتقروا شأنها، تقالوها، يعني أن يستصعبوا أن يقضوا النبي صلى الله عليه وسلم لأمرها، إذن في سبب يدعو إلى، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد الصلاة وحده، وإنما أراد الصلاة وأراد أمرا آخر، فأصبحت قضية عين، قضية عين من هذا الوجه، مع نصه عليه الصلاة والسلام بقوله إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. فهذا هو وجه من يقول إنها لا، أنه لا يصلى على الميت بعد قبره. وثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على أم سعد بعدما دفنت، وهذا حينما ماتت وهو غائب عن المدينة صلوات الله السلام عليه. فالشاهد من هذا أن من يقول بالصلاة عليها له وجهه، من يقول بعدم الصلاة على القبر له وجهه، ويؤكدون هذا بما ذكرناه من الخصوصية وكونها قضية عين، وأن القبور ليست محلا للصلاة، القبور ليست، يعني أماكن القبور نهي عن الصلاة فيها، فيمنعون من الصلاة على القبر بعد دفنه. نعم.
وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر.
وعلى العموم ما في إشكال، لو أن الميت زار، لو أن الحي زار قبر أبيه ولم يكن شاهدا، جاء وترحم على قبره وسأل الله أن يغفر له ويرحمه، فالحمد لله رب كريم، لا يتوقف الأمر في إجابة الدعاء على أن تصلي، فالحمد لله. حتى على القول بأنه لا يصلي فله وجب، حتى لو لم يقم على القبر ودعا له في أوقات إجابة الدعاء أو التي يظن فيها إجابة الدعاء والتي ثبتت بها النصوص، فالحمد لله، الله عز وجل لطيف رحيم كريم حليم بخلقه، ما جعل الأمر خاصا على هذه الصفة. نعم.
وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر.
الصلاة على الغائب أيضا فيها نفس الإشكال في الصلاة على الميت، ولذلك تجد عندنا أصل وعندنا ما هو خارج عن الأصل. الغائب عن البلد، الأصل في مسألة الصلاة على الغائب حديث النجاشي في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وقال أنه مات اليوم عبد صالح، فخرج إلى المصلى وصلى بالصحابة فكبر عليه أربعا، هذه صلاة على الغائب. نفس القضية، منهم من يقول إنه لا يصلى على غائب إلا في حالات مخصوصة مثل الذي ورد في الحديث. ما الذي ورد في الحديث؟ النجاشي توفي بأرض الحبشة، فهي ليست بأرض إسلام في ذلك الوقت، وبناء على ذلك قالوا إن العلة أنه لم يقم بحقه، أنه لم يقم بحقه، لأنه إذا مات بين غير المسلمين فإنه لا يصلون عليه صلاة الجنازة، لأن بينهم بين المدينة والتشريع مدني، يعني يقولون تخفى عليهم صلاة، حتى لو في مسلمين تخفى صلاة الجنازة. فمن هنا قام النبي صلى الله عليه وسلم بحقه بالصلاة عليه. إذا قلت هذه هي العلة في الصلاة على النجاشي، تقول كل مسلم مات بأرض لا يصلى عليه فيها يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب. الوجه الثاني أن النجاشي فيه معنى، وهو أنه نصر الإسلام ونصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآواهم، جزاه الله عنا وعن صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأسناه، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه بالصلاح، هذه مرتبة عظيمة، يعني شهد له بالصلاح، وهذا لعظيم خير، وهذا من وفاء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لمن اتقى وبر ونصر الإسلام وأهله، أنه يوفى أجره في الدنيا والآخرة، ولذلك مكنه الله من أعدائه، لأن من قلبوا عليه لما قال لجعفر إن هذا الذي تذكره هو الذي جاء به عيسى لمن مشكات واحدة، فنخرت القساوسة. قال وإن نخرتم، فما كان يباري أبدا، صدق مع الله عز وجل وآمن وصدق، ثم خرجوا عليه فنصره الله عز وجل عليهم. ثم لما توفي نعاه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن بلاؤه على الإسلام عظيم. إذا نظرت إلى هذا المعنى يصبح كل إمام من أئمة المسلمين وعادل أو له وضع في المسلمين ينصرهم ويقوم على شؤونهم وله بلاء في الإسلام، ويلتحق بهذا العلماء والأئمة الذين لهم بلاء عظيم في الإسلام، تطرد المعنى فيه، فتقول يشرع لكل من له بلاء في الإسلام. كأنه في هذه الحالة تشجع أهل الإسلام أن يقوموا بحق هذا الدين وأن يبلوا فيه البلاء الحسن لينالوا خير الدنيا والآخرة. هذا الوجه الثاني، أنه يشرع لمن له منة ونعمة عظيمة على الإسلام وأهله، ولا يشرع في أفراد الناس. إذا لو سأل رجل وقال والدي توفي في بلد إسلامي وصلوا عليه، غسلوه وكفنوا وصلوا عليه، فهل أصلي عليه؟ على هذا الوجه لا يصلى عليه، لأنه يختص بمن له بلاء. إذن لابد أن تنظر للمعنى، ولماذا صلى على النجاشي ولم يصلي على غيره عليه الصلاة والسلام، ولماذا خص الله النجاشي مع أنه كان هناك من الصحابة من قبض في أماكن عديدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ومع ذلك ما صلى عليهم صلاة الغائب. فهذا هو وجه أن صلاة الغائب تختص بمن له بلاء أو توفي بأرض ليس فيها من يصلي عليه ومن يقوم بحقه، والصلاة على الميت حق من حقوق المسلم على إخوانه المسلمين، فحينئذ يصلى عليه. وهذا الحقيقة القول أسعد من جهة النظر. نعم.
وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر.
نعم. ثم إذا قلنا إنه يشرع أن يصلي على الغائب، قال بعضهم 3 أيام، وقال بعضهم شهر، وقال بعضهم مدى الدهر، متى ما بلغه الخبر عن ميت صلى عليه، وهو أضعف الأقوال عند من يقول بالصلاة على الميت، والتحديد إلى شهر لورود الرواية عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا يصلي الإمام على الغال.
ولا يصلي الإمام على الغال الذي غل من الغنيمة، والغلول الأخذ من الغنيمة غنيمة الحرب قبل قسمتها. إذا وقعت الحرب وجاء فوجد مالا للكفار فأخذه قبل أن تقسم الغنائم، ما لم يكن سلبا على الذي استثناه الشرع، إنه يوصف بكونه غلولا والعياذ بالله. قد يكون حتى لو قماش والعياذ بالله يكون غلولا، ولو كان دراهم أو دنانير أو شيئا من الذهب أو شيئا من الفضة، ولو كان شيئا يسيرا، نسأل الله السلامة والعافية، من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهي من كبائر، والغلول من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لورود الوعيد الشديد في أمره. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا غل من الوقعة فقتل، فقالوا له هنيئا الشهادة، فقال كلا والله والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم أحد لتشتعل عليه في قبره نارا، صلى الله السلامة والعافية. فالغلول كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا ثبت أنه غل يصلى عليه لحديث 5 الذي أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتي به فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فكأنه وجد بعض القوم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه غل من الغنيمة، هذا في وقعة خيبر، ففتشوا فوجدوا في متاعه خرزا من خرز يهود لا يساوي 2 درهم والعياذ بالله. فهذا أصل من السنة في أنه لا يصلى على الغال ولو كان غلوله للشيء اليسير. وطرد بعض العلماء المعنى فيه فقال كل فاسق مجاهر أو متأول على أحد القولين، وهو قول عمر بن عبد العزيز من أئمة السلف ووافقه بعضهم، لا يصلى عليه. والصحيح أنه يصلى على البر والفاجر، وأما الغال من الغنيمة فلا يصلي عليه الإمام وحده، زجرا لغيره. أما عموم المسلمين فيصلون على أخيهم ويقومون بحقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، ولا نستطيع أن نمنع من الصلاة على مسلم إلا بدليل، والدليل جاءنا في الغال وجاءنا في الذي انتحر وهو الذي قتل نفسه، كما في حديث مسلم في الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص والعياذ بالله فانتحر، فالانتحار كبائر الذنوب والعياذ بالله. وفي الصحيح البخاري من تحسى سما فمات منه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها، ومن صعد إلى شاهق فتردى منه الجبل فتردى منه مثل ما يطلع الآن فوق عمارة ويرمي نفسه والعياذ بالله، أو فوق جسر ويرمي نفسه أو يخنق نفسه، من تردى من شاهق فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها، ومن طعن نفسه بحديدة فمات فهو في نار جهنم يجأها يطعنها والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها. وقالوا الخلود هنا لمن استحل ذلك واعتقد حله، لأن قتل النفس محرم بالنص القطعي، فأحل ما حرمه الله عز وجل، حينئذ تكذيب الله عز وجل موجب للخلود أنه يكون في حكم الكفر كما بيناه في غير مسألة. وبناء على ذلك إذا كان الرجل فاسقا من فساق المسلمين يصلى عليه، بل إن الفاسق أحوج إلى الدعاء والشفاعة وسؤال الله له المغفرة، فعصاة المؤمنين يحتاجون إلى دعاء إخوانهم والترحم عليهم. وقد يموت الإنسان يكون شابا طائشا يقع في المحرمات، فمثل هذا يدعى له ما دام أنه على الإسلام والتوحيد فإنه يدعى له ولم يسقط حقه، وفسقه وفجوره قد يغفره الله عز وجل له، والعبد لا يحول بين الناس وبين رحمة الله عز وجل. وينبغي على المطيع أن لا يغتر بطاعته، وأن لا ييأس الناس من رحمتي ولا يقنطهم من رحمة ربهم. ومما ذكروا أنه كان رجل في البلد الحرام كثير المعاصي، وكان ينصحه رجل وكان كعامة الناس يقول إن الله غفور رحيم، وفي يوم من الأيام اشتاط الناصح غضبا فقال له أنت وأمثالك لا يغفر الله لا أو أنت لا يغفر الله لك أو نحو كلمة. فما كان من هذا العاصي، وهذه نقلها أكثر من رجل من الثقات، ما كان من هذا العاصي إلا أن قال سأريك هل يغفر الله لي أو لا، ثم ذهب وخرج إلى التنعيم أو حدود الحرم وأحرم بعمره فطاف فسقط ميتا في طوافه، ما أحد يستطيع أن يحول بينه. وقال بعض السلف غبطت الحجاج حينما قال عند موته اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تغفر لي. فالعبد ما بينه وبين الله لا يستطيع أحد، إذا رأى محسنا دعا له أن يثبته الله على الطاعة وعلى الخير، وإذا رأى مسيئا سأل الله العافية ونصحه إن أمكنه النصيحة، ودعا له إن كان ميتا أن يغفر الله له ويتجاوز عنه. فهذا هو شأن المؤمن الرحيم بإخوانه المسلمين، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعن إخواننا المسلمين أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. نعم.
ولا على قاتل نفسه، ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد.
ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد، وهذا أقوى القولين في المسألة، أنه يشرع أن يصلى على الجنائز في المسجد، وشدد فيها بعض السلف، وهو رواية عن مالك رحمه الله أنه لا يصلى على الجنازة داخل المسجد، ومنهم من فصل فقال إن خشي أنها تلوث المسجد صلي عليها خارج المسجد في المصلى. والذي ثبت عن أم المؤمنين عائشة حينما أمرت أن يدخل سعد المسجد وأنكروا ذلك، فقالت سرعان ما نسي الناس ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن أبي بيضاء إلا في المسجد. وهذا فيه فوائد، فيها أنه أن السلف كان أمرهم أنهم لا يدخلون الجنائز في المسجد، كان جاريا هذا عندهم، لأن لو لم يكن جاريا لما منعوا من دخول ولما تعجبوا من دخول جنازة سعد، لكنهم كانوا يحفظون المساجد أو يخشون أنها تلوث المساجد فيصلون عنها في المصلى. وأيما كان فيشرع أن يصلى على الجنازة في داخل المسجد، ولا بأس بذلك ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله
لكن هنا مسألة، وهي أنه في بعض الأحيان تدخل الجنائز للمسجد وتدخل بعد الأذان وتدخل بعد الإقامة، وتكون الصفوف الأول كلها فيها مصلون، فيؤتى بالجنائز لكي تضايق المصلين في داخل المسجد، فهذا أمر كان موجودا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أنه تلوفي هذا الأمر وأراح الله العباد منه، ولا كان فيه أمر عظيم أن الناس تأتي خاصة في صلاة الفجر، وقد رأينا هذا بأعيننا وشاهدنا، ربما يأتون في الصفوف الأول من قبل الأذان بساعة، ثم يفاجأ وإذا قد جيء بالجنازة، فيخرج أقل شيء 10 أو 15 رجل لأجل مكان الجنازة في صفين متتابعين، فهذا فيه تضييق على الناس. فلا تدخل الجنائز إلا عند وقت الصلاة عليها، حتى لا يؤذى، لا تقطع الصفوف ولا يؤذى المصلون، وإن كان لها موضع مخصوص في طرف المسجد فهذا أفضل، المهم أنه لا يؤذى المصلون بالجنائز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
إن شاء الله سيكون درس الرياض بإذن الله هذه الجمعة، وأستأذنكم وعندي أمر الحقيقة ما كان بدي أني أزعجكم به، لكن إن شاء الله أنه يكون خير خيرا. الحقيقة تألمت من الإخوة أن لا أجلس معهم إلى صلاة العشاء، وجرت العادة أن أجلس معهم إلى 11، الله يتقبل، لكن الظهر نعجزنا شوية، فيسامحونا طلبة العلم في عدم الانتظار بعد الصلاة لظروف الصحية، وإلا والله إني متألم، ولي الآن أكثر من 3 سنوات وأنا أتألم لحق طلبة العلم، وحقكم أن أجلس حتى تفرغوا من أسئلتكم وتنتهون منها. والمشكلة الآن بالنسبة للدروس، وهذا أمر أترك لكم إن شاء الله كما كان من هدي عليه الصلاة والسلام المشهورة أن تشيروا برأيكم، لأن الدروس يوم الثلاثاء في مكة والأربعاء في جدة والخميس في الحرم، هذه الحقيقة فيها في الفترة الأخيرة، تعرفون في القديم كان السفر سهلا، لكن الآن مع الزحام والكذا فأجد في بعض الصعوبة، وأخشى أن يؤثر على الدروس نفسها، لأن الدرس إذا كان الوضع الصحي لا يساعد فأظن سيؤثر على التركيز ويؤثر على المسائل. فهناك اقتراح لبعض الإخوة وهذا أشاوركم فيه، أن يكون الدرس شهريا لكن من بعد صلاة العصر إلى العشاء، معنى أن إذا جئنا ننظر إلى الوقت مثلا بعد صلاة العصر إلى العشاء خاصة في أيام الصيف قد تكون بما يعادل 6 دروس أو 5 دروس على الأقل، وخاصة أنه إذا أخذ الدرس متتابع المسائل وراء بعضها هذا يعين طلبة العلم كثيرا، وأنا والله بودي أن نبقى على ما نحن عليه، لكن الحقيقة ليس بيدي هذا، هو في خياران، الخيار أن يكون شهري، فمثلا في أسبوع يكون لمكة ثم الأسبوع الذي يليه في جدة، فاكتبوا الذي ترونه من الاقتراحات واعفوني من الكلام المباشر، فإذا يسر الله الأمر معكم خير. أنا ما أقدمت على هذا الأمر، وأنا أعتذر كثيرا لأنه في بعض الأحيان أضطر إلى إيقاف بعض الدروس ولا أخبر الإخوان عن السبب، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لا أعرف في حياتي أنني اعتذرت عن درس إلا وأعدت لي جوابا بين يدي الله، لأني أرى فرضا واجبا لازما، ولا أعرف من ربي أنني من فضل الله سبحانه وتعالى أنه أعانني وأعانكم الحمد لله هذه السنوات كلها، لكني اضطررت أن أقول لكم هذا لأنه مرت بعض الظروف في الخاصة اضطرت فيها إلى إيقاف بعض الدروس، فوجدت بعض الإخوة يتألم ويقول الدروس متقطعة ودروس، وهذا أمر الحقيقة ليس بيدي، والله إني لو أملك حتى ولو كنت أستطيع كل يوم أجتمع بكم ما كرهت ذلك، وأعرف بعض الدروس حتى أحتال لكم فيها، مرة من مرات في المدينة تعبت قبل الدرس في مكة وكان عندي دروس الجامعة، وهذه أقولها ليبين لكم فضل الله علي وعليكم، وقال الطبيب أبدا حالتك ما تسمح تسافر، قلت عندي درس، قال لا ما تسافر، فأدخلني في العناية، كان يعني وضعك صعب وكذا، وما أظن يعني في القديم كانت العناية ما يدخل، يعني الكلام هذا قبل 10 سنوات في أوائل الدرس، فالمقصود أنه قال لي تدخل العناية، فأحسست أن هذه فيها نوع من المجاملة أن الشيخ يعني يخص بهذه العناية، المهم هذا قبل الظهر، فطبعا قلت للأخ اللي معنا قلت له وقل للطبيب أني أنصرف بس أريد أرتاح، لما ذهب قلت للأخ في نسخة من زاد المستقنع في المكتبة التي بجوار مركز ضربات الشمس كانت في فأريدك تحضر هذه. ومن فضل الله أنه التبس عليه الأمر ذهب يحضر النسخة وبسم الله مع الباب. والله إني كنت بحالة لا أعلمها إلا الله، وجئت الدرس وألقيت الدرس فما يعني من فضل، وفي أشياء كثيرة يعني من فضل الله سبحانه وتعالى، ما نقول هذا يعني ضعفان ولا أن الوضع، لا أبدا، ما قصر ربنا معنا في شيء كما تقول العامة. لا الحمد لله الوقت ولا الصحة، لكن بعض الأحيان تأتي ظروف. وتألمت أن بعض الإخوة يقولون أن الشيخ ما يعطينا وجه، ما يقف معنا، ما وهم لا يعلمون، ولا أستطيع أني أشتكي، لكن والله لو بودي ما منعت أحدا، وأقسم بالله العظيم أني أركب السيارة وأنا أتألم وأتفطر ألما. وهذا ليس من باب المبالغة، هذه حقيقة. السائل لما يأتي يريد أن يسأل أحدا من أهل العلم هذا أمر عظيم جدا. فلذلك يعني وصلت إلى هذا الأمر، أنه يعني إما أن يكون الدرس شهري أو نصف شهري، وأنتم معكم الأسبوعين هذه إن شاء الله تشيرون عليه بالرأي تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تكتبون يعني إن شاء الله الدرس القادم الذي بعده، هذا في كل الدروس إن شاء الله سنتوصل إلى حل هو أقرب الحلول إن شاء الله، سواء أن يكون شهريا أو نصف شهري. ولا لو بودي والله كل يوم أجتمع بكم، ولا أكره ذلك، وأحمد الله وأشكر على فضلي علي وعليكم، لكن أقول هذا لأجل أن يعذرني البعض. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا، لأن البعض يخاف أن بعض من صار هيئة كبار العلماء صار شوية، لا والله أبدا، والله أبدا، والله إني أتفطر ألما وحزنا على حقوق طلبة العلم، وأنا أشهد الله على أني مقصر ومضيع لحقوقي، لكن لعل الله أن يجبر الكسر فسامحونا وأستسمح من الجميع. لكن إن شاء الله تشيروا علي بالذي هو أقرب، إما أن يكون بعد العصر، يعني في مكة يتيسر بعد العصر إلى العشاء، وإذا كان نصف شهري يكون من بعد العصر إلى المغرب، فتنظرون هذا. ولا أظن أن في حرج يعني إذا قلت أنه مثلا خلي شهري، أن يفرغ الإنسان يوم واحد في الشهر ما هو مشكلة، يعني سواء كان عند الإنسان عمل أو التزامات لا أظن هذا يشكل، وسيكون إن شاء الله معين على ضبط الدروس أكثر، فلا يتأثر الإخوان إن شاء الله أنه فيها خير. وإن رأيتم أن يكون نصف شهري فيكون من بعد العصر إلى المغرب، فهذان خياران. إذا أحد عنده رأي آخر أو يشير علينا برأي فإن شاء الله أن نلهم الرشد في هذا، ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم بعفو وعافيته، أن يجعل ما تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهه الكريم. آخر دعوان الحمد لله رب العالمين.